أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: مع أن أفقهية الحاكم بإحدى الروايتين لا تستلزم أفقهية جميع رواتها، فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة إلى رواة الأخرى. كان الكلام وما زال في أجواء الإشكال الثاني مما أشكل به على دلالة المقبولة على وجوب الترجيح، والذي كان الإشكال متمثلا بأن المقبولة قدمت الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة والشذوذ، وهذا مخالف لما عليه سيرة العلماء. وقد أجاب الشيخ الأعظم قدس سره عليكم السلام على ذلك الإشكال بما خلص قدس سره إلى أنه ليس من البعيد أن تكون المقبولة ناظرة في تقديم الترجيح بالصفات إلى خصوص فرضي عليكم السلام إلى خصوص فرضي ما لو كان راوي الحديث الشاذ والحاكم الذي تمسك به لإثبات مستند حكمه أعدل وأفقه وأصدق وأورع من راوي وناقل الحديث المشهور، وكذا الواسطة على تقدير وجودها بين راوي الشاذ وبين الإمام عليه السلام، كانت تلك الواسطة أورع وأعلم وأصدق من الواسطة إذا كانت موجودة بين راوي المشهور وبين الإمام عليه السلام. ففي هذا الفرض لا بعد ولا استبعاد في تقديم وترجيح الحديث الشاذ على المشهور. فالمقبولة ناظرة في تقديم الترجيح بالصفات إلى خصوص هذا الفرض، وعندها فينحل النزاع ولا إشكال من هذه الناحية. ثم استدرك قدس سره على ذلك بقوله: لكن الرواية مطلقة، وأن الإمام صلوات الله عليه أطلق القول بتقديم الترجيح بصفات الراوي من دون تفصيل في البين، ولكن لدى التأمل يتضح لنا أن المطلب الذي جاءت به هذه المقبولة إنما يصح في فرض ولا يصح في فرضين آخرين، فها هنا فروض ثلاثة. الفرض الأول والذي قررناه في الدرس الماضي واستذكرناه الآن في أول هذا الدرس عليكم السلام، وأنه في خصوص هذا الفرض الأول يعمل بالمقبولة، ونقول بأن الترجيح بالصفات مقدم على الترجيح بالشهرة والشذوذ. فالمقبولة تامة في هذا الفرض، وأما الفرضان الآخران اللذان لا يتسنى لنا أن نعمل فيهما بالمقبولة ولا يصح لنا البت بأن الترجيح بالصفات مقدم، بل المقدم الترجيح بالشهرة والشذوذ كما عليه سيرة العلماء. الفرض الثاني من هذين الفرضين الأخيرين والذي قررناه في الدرس الماضي وبلغ الكلام فعلا إلى الفرض الثالث، وهو الفرض الآخر من الفرضين الأخيرين، ما إذا كان الحاكم الراوي والناقل للخبر الشاذ أعدل وأفقه وأصدق وأورع من جميع نقلة الحديث المشهور. ففي المثال الذي ذكرناه في الدرس الماضي يمكن أن يكون الحاكم المنفرد بنقل الشاذ، يمكن أن يكون أعدل وأفقه من جميع العشرة الناقلين للمشهور، إلا الفرض الثالث هكذا، إلا أن هذا الحاكم الراوي المنفرد بنقل الشاذ ربما لا ينقل عن الإمام عليه السلام بلا واسطة، بل ينقل عن الإمام عليه السلام بواسطة أشخاص هم مفضولون بالنسبة للعشرة الناقلين للخبر المشهور، بواسطة أشخاص، أكو وسائط. إذن هذا الحاكم المنفرد بنقل الخبر الشاذ ما ينقل عن الإمام بلا واسطة، وإنما بواسطة أشخاص. ذول الأشخاص من نقيسهم إلمن إلى ذولات، هو صحيح أعدل وأفقه من جميع العشرة، أما الوسائط اللي بينه وبين الإمام 9, 5, 6, 12 ذولا من نقيسهم إلى هؤلاء العشرة اللي هم نقلت الحديث المشهور نشوفهم لا ذولا مفضولون. والفضل المن الفضل لهؤلاء العشرة، يعني ذولاك أعدل، ذولاك أفقه، ذولاك أصدق، ذولاك أورع، هم بل بواسطة أشخاص هم مفضولون بالنسبة للعشرة الناقلين للخبر المشهور. ففي هذا الفرض لا مورد ولا محل للترجيح بالصفات، ولا يتسنى لنا أن نعمل في هذا الفرض بالمقبولة، في حين أن المقبولة لها إطلاق وبإطلاقها تشمل جميع هذه الفروض. فإذا نتيجة الاستدراك، فإذا حكم المقبولة يتم في فرض ولا يتم في فرضين آخرين. في فرضين اللي هو الفرض الأول اللي أمس قررناه واستذكرناه اليوم، ولا يتم في فرضين، الفرض الثاني والثالث. فإذا حكم المقبولة يتم في فرض ولا يتم في فرضين. فالإشكال متوجه إلى المقبولة في الجملة. ليش قلنا في الجملة؟ لأنه في فرض حكم المقبولة تام ما عليه إشكال، لكن في فرضين آخرين لا يتم حكم المقبولة، لا يمكن أن نعمل بالمقبولة في الفرضين 2 و3. فالإشكال متوجه إلى المقبولة في الجملة. نتبع الآن هذا الفرض الأخير، الفرض الثالث في المتن حتى نصل إلى استدراك آخر. قال قدس سره: مع أن أفقهيته، هذا هو الفرض الثالث. زين، الفرض الثالث مين؟ من الفروض الثلاثة، ولكنه الفرض الثاني والفرض الآخر مين؟ من الفرضين الآخرين اللذين لا يتسنى لنا أن نعمل فيهما بالمقبولة، ولا يصح لنا البت بأن الترجيح بالصفات مقدمون، بل المقدم الترجيح بالشهرة والشذوذ. ما هو ذاك الفرض الثالث اللي قررناه اليوم؟ قال: مع أن أفقهية الحاكم بإحدى الروايتين، مراد من إحدى الروايتين الرواية الشاذة. إيش قلنا؟ قلنا الحاكم الراوي والناقل للرواية الشاذة ماذا؟ أفقه وأعدل وأصدق وأورع من جميع نقلة ورواة الحديث المشهور. لذا قال أفقهية الحاكم الراوي، الحاكم بإحدى الروايتين اللي هي الرواية الشاذة، وأن هذا الحاكم هو أفقه من جميع نقلة الرواية المشهورة. هذا لا تستلزم، هذا ما تستدعي بالضرورة أفقهية جميع الوسائط بين الراوي الشاذ، بين راوي الشاذ وبين الإمام. مو قلنا راوي الخبر الشاذ ربما ما ينقل عن الإمام بلا واسطة، بل ينقل بواسطة أشخاص، بواسطة رواة. ذول الرواة عندما أقيسهم إلى هؤلاء العشرة اللي هم نقلت الحديث المشهور، ألاحظ أن هذه أن هذه الوسائط مفضولون، يعني فقهاء بينما هؤلاء العشرة أفقه. هذول عدول بينما هؤلاء العشرة ماذا؟ أعدل. قال لا تستلزم أفقهية جميع رواتها، روات تلك الرواية الشاذة والوسائط اللي وقعت بين الرأو الشاذ وبين الإمام عليه السلام، فقد يكون من عداه، عدا منه، عدا هذا الحاكم الراوي المنفرد بنقل الشاذ، من عداه مين؟ يعني من الوسائط، ها؟ من الوسائط اللي بينه وبين الإمام. افرضوا أن هذا الحاكم المنفرد بنقل الشاذ يروي عن الإمام بست وسائط، هو صحيح أفقه من جميع هؤلاء العشرة اللي رووا الحديث المشهور، لكن المشكلة وين؟ المشكلة في الوسائط اللي بينه وبين الإمام، ذولا من قسناهم إلى ذولاك العشرة شفناهم مفضولون. قال فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة لمن إلى هؤلاء العشرة اللي هم رواة ونقلت الأخرى، الرواية الأخرى اللي هي الرواية المشهورة في بحثنا. ففي هذا المورد، ففي هذا الفرض، لا مجال، لا محل للترجيح بالصفات، ما يصير. نفرض الآن إذا القضية إذا كانت يقول هكذا المنفرد بنقل الشاذ ويا جماعته، يعني ويا الوسائط اللي بينه وبين الإمام، خلينا نقول سبعة، وذولاك راوي الحديث الشاذ ويا جماعته عشرة، ذول السبعة واحد بيهم أعدل وأفقه اللي هو منه الراوي الحاكم اللي تمسك بهذا الحديث الشاذ، بينما الستة البقية من قسناهم إلى العشرة ذولاك العشرة أعدل أفقه أصدق أورع. فبالمقارنة الستة مع العشرة شلون أنا أقدر أرجح بالصفات؟ بعد ما أقدر أرجح بالصفات، فإذا هنا أنا ما أقدر أعمل الرواية، ما أستطيع أن أعمل الترجيح بالصفات، لا، وإنما أبقى على ما عليه سيرة العلماء، الترجيح بمن؟ بالشهرة والشذوذ. فذاك الحديث المشهور أقدم عليه من؟ الحديث الشاذ. إذن نتيجة الاستدراك أن حكم المقبول يتم في فرض دون فرضين، إلا أن تنزل الرواية، وهذا استدراك على الاستدراك، لكن الرواية مطلقة، إلا أن تنزل استدراك على الاستدراك المتقدم لكن الرواية مطلقة. وحاصل هذا الاستدراك الأخير أنه آخر ما توصلنا إليه في البحث هو أن حكم المقبولة يتم في فرض ولا يتم في فرضين آخرين، وعندها فالإشكال متوجه إلى المقبولة في الجملة، اللهم إلا أن تنزل المقبولة وتحمل على خصوص الفرض الأول، وأما الفرضان الآخران فنعطيهما لمرفوعة زرارة الآتية الذكر. ففي فرضي ما لو كان راوي والحاكم بنقل الشاذ أعدل وأفقه من راوي الحديث المشهور والحاكم بنقله فنعمل في هذا الفار بالمقبولة فنرجح بالصفات وعندها فنقدم الحديث الشاذ على المشهور بينما في الفرضين الآخرين مما ذكرناهما فنعمل فيهما بمرفوعة زرارة أعني الترجيح بالشهرة والشذوذ فنقدم الحديث المشهور على الحديث الشاذ في الفرضين الآخرين ثم قال قدس سره وبالجملة ثم قال أخيرا وبالجملة وحاصله أن هذا الإشكال الثاني سواء انحل أم لم ينحل انحل إذا حملنا الرواية عليه من؟ على خصوص الفرض الأول أم لم ينحل بقى الإشكال قائم في الجملة أن هذا الإشكال سواء انحل أم لم ينحل هذا الإشكال لا يقدح في ظهور الرواية بل صراحتها في وجوب الترجيح ووجه عدم القدح ليش هذا الإشكال ما يقدح لا بظهور الرواية لا بصراحته في ماذا في وجوب الترجيح ووجه عدم القدح أن دلالة الرواية المقبولة على وجوب الترجيح إنما هي بعدة أمور غير دلالتها على كيفية ترتيب المرجحات يعني غير هذا الإشكال الثاني الرواية هي تشتغل على رسلها هي تدل يعني إذا بجانب أكو خلل مو معناته سائر الجوانب أيضا نعطلها ولا نفعلها أن وجه عدم القدح أن دلالة المقبولة على وجوب الترجيح إنما هي بعدة أمور غير دلالتها على كيفية ترتيب المرجحات والذي يتوجه إليه الإشكال ويوجب الإجمال هي الجهة الثانية فلا يقدح الجهة الثانية من هي دلالتها على كيفية الترتيب المرجحات اللي هو الإشكال الثاني كيفية ترتيب المرجحات والذي يتوجه إليه الإشكال ويوجب الإجمال هي الجهة الثانية فلا يقدح في الظهور بل الصراحة من الجهة الأولى الجهة الأولى أقصد ماذا؟ عدة أمور يعني سائر المرجحات غير كيفية ترتيب المرجحات فتفيد الرواية حينئذ وجوب الترجيح إما ظاهرا أو صراحة قال قدس سره فالإشكال الثاني لا يقدح هذا النهاية الذي يريده الشيخ رحمه الله بأن الإشكال الثاني سواء حل أم لم ينحل لا يقدح في ظهور الرواية بل صراحتها في ماذا في وجوب الترجيح قال إلا أن تنزل المقبولة رواية عمر بن حنظلة على من تنزل على خصوص الفرض الأول قال على غير هاتين الصورتين هو بتعبير صار ثلاث صور احنا بالبحث ثلاث فروض ما يفرض ثلاث فروض أو ثلاث صور فيقول إلا أن تنزل المقبولة على خصوص الصورة الأولى يعني غير هاتين الصورتين الأخيرتين اللتين لا يتسنى لنا أن نعمل فيهما بال بالمقبولة وبالجملة. فهذا الإشكال أيضا لا يقدح في ظهور الرواية بل صراحتها في وجوب الترجيح. فبينا وجه عدم القدح. زين، الآن الرواية تفيد وجوب الترجيح بمن؟ بصفات الراوي وبالشهرة، لكن الشهرة من يا حيث؟ لأن الشهرة على أقسام ثلاثة: شهرة روائية، شهرة فتوائية، شهرة عملية. الشهرة اللي هي من المرجحات عند الأعلام إنما هي الشهرة الروائية. قال فقد بلي، قال وبالشهرة من حيث الرواية لا من حيث العمل ولا من حيث الفتوى. بعد الترجيح بمن؟ بموافقة الكتاب، بموافقة السنة، بمخالفة العامة. إذن وجوب دلالة المقبول على الترجيح بمن؟ بعدة أمور، بعدة أمور غير دلالتها على من؟ غير دلالتها على كيفية ترتيب المرجحات. السبب الله هنا أكو خلل ومعناه تسائر الجوانب نعطل المقبولة. نعم المذكور في الرواية الترجيح باجتماع الإشكال الثالث مما أشكل على دلالة مقبولة ابن حنظلة على وجوب الترجيح، وحاصله حاصل الإشكال الثالث أن ظاهر كلام الإمام صلوات الله عليه في مقام بيان الترجيح بالصفات، يعني الإمام من إجا بهذا المقام أول ما بدأ قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما والسلسل في سرد المرجحات. في مقام بيان الترجيح بالمرجحات عند كلام، خنشوف ظاهر كلام ماذا. المستشكل يقول أن ظاهر كلام الإمام عليه السلام في مقام بيان الترجيح بالصفات كونه ظاهره ماذا؟ كون الصفات المذكورة في المقبولة إنما تكون فاعلة في ترجيح حديث على حديث آخر. متى؟ إنما تكون فاعلة هاي الصفات العدلية الأفقهية الأصدقية الأورعية، إنما تكون فاعلة في ترجيح حديث على حديث آخر فيما إذا كانت مجتمعة في الراوي، بحيث أن الحالة الجمعية مأخوذة في المقام. على أساسي ليش شيخ الأعرف؟ ليش أيها المستشكل؟ هذا إشكال المستشكل. على أساسي أنه عليه السلام قد ذكر الصفات في سياق كلامي واحد معطوفة بعضها على البعض الآخر بواو العاطفة الظاهرة في الحالة الجمعية. مش درسنا أن العطف بالواو يقتضي الجمع نحويا أدبيا؟ فش قال الإمام أعدلهما وأفقههما وأصدقهما، ما قال أو، على أساس أنه عليه السلام ذكر هذه الصفات في سياق كلامي واحد متسلسل محال كونها كيف معطوفة بعضها على البعض الآخر بواو العاطفة الظاهرة في الحالة الجمعية فارزة. في حين يبدأ الإشكال، في حين أن إجماعهم قائم على أن كل واحدة واحدة من تلكم الصفات تصلح أن تكون مرجحة استقلالا من دون أن يكون لحالة الاجتماع دخل في البين. وعلى ضوء هذا فلا يتسنى لنا الاستناد إلى ظاهر المقبول، لأنه هذا الظاهر شنو؟ يخالف منه، يخالف الإجماع. الإجماع أنه إذا كان الراوي فقط وحده بس أعدل من الآخر كافي، مرجح فقط، أفقه كافي، أصدق فقط كافي، أورع فقط كاف. علق الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الإشكال بأن هذا الإشكال قابل للمناقشة، قابل للمناقشة بأن المناقشة بمن؟ بأن مراد الإمام عليه السلام ومقصوده بيان أصل الترجيح، فإنه عليه السلام أراد أن يبين بأن الترجيح يحصل بواسطة هذه الصفات كما يحصل بمخالفة العامة، كما يحصل بموافقة الكتاب والسنة، وهكذا. لا أن مراده عليه السلام بيان أن الترجيح لا يحصل إلا عند اجتماع هذه الصفات، لا أن مراده عليه السلام بيان أن الترجيح لا يحصل إلا عند اجتماع هذه الصفات، بل يمكن أن تكون كل واحدة واحدة من تلكم الصفات قابلة وصالحة لأن تكون مرجحة. وهذا النحو من التعبير تعبير متعارف في الاستعمالات العرفية، لذا قال قدس سره الظاهر، لكن الظاهر إرادة إلخ، أي أن المتفاهم العرفي هو كذلك، المتفاهم العرفي هو ذلك، أي جواز الترجيح بكل واحدة واحدة من تلك الصفات. فالإشكال لا يبتني على مقدمة ورؤية دقيقة. قال قدس سره نعم. الإشكال الثالث يقول بلي أكو إشكال يبقى على المقبولة. نعم، المذكور في الرواية الترجيح بمن؟ قال الترجيح بمن؟ باجتماع، باجتماع حالة الاجتماع مأخوذة باجتماع صفات الراوي من العدالة والفقاهة والصدق والورع والصداقة، لعله أكل لعله بعض المشتقات، ولا هو والصدق والورع. زين، الشيخ رحمه الله لا علق، قال لا هذا الإشكال قابل للمناقشة وهذا مخالف للإجماع. مستشكل يقول هذا الاجتماع لا مخالف الإجماع، الإجماع قائم على أن كل واحدة واحدة من الصفات هو كاف في أن تكون مرجحة استقلالا من دون أن يكون لحالة الاجتماع دخل في البين. الشيخ رحمه الله يقول لكن الظاهرة، يعني لكن المتفاهم العرفي إرادة المعصوم بيان بيان أصل الجواز، أصل الترجيح، بيان جواز الترجيح بكل منها. ولذا أقام شاهدا. الشاهد على شنو؟ على أن مراد الإمام عليه السلام بيان أصل الترجيح، وبيان أصل الترجيح يتم بمن؟ حتى لو بمن؟ بكل واحدة، واحدة من تلك الصفات. والشاهد على ذلك، قال ولذا، والشاهد على ذلك أن مراد الإمام عليه السلام لو كان الحالة الاجتماعية، لو كان الحالة الجمعية، وأن هذه الصفات إذا اجتمعت كانت فاعلة في الترجيح. لو كان مراد الإمام هذا المعنى، لو كان مراد الإمام أن هاي الصفات إلا كنت تجتمع يا الله تكون فاعلة في شنو؟ في ترجيح حديث على حديث آخر، لكان من المناسب جدا أن يسأل السائل بعد ما خلص الإمام من ذكر الصفات، مناسب للسائل أن يسأل ويقول: يا ابن رسول الله، إذا لم تجتمع الصفات بأسرها في الراوي، بل بعضها وجدت في الراوي دون البعض الآخر أو دون البعض الأخرى، فماذا يصنع؟ وهكذا كان من المناسب أن يسأل السائل: يا ابن رسول الله، لو لم تجتمع الصفات بأسرها بل اجتمع بعضها في راو لحديث وبعضها في راو لحديث آخر ووقع التعارض بينهما، فماذا يصنع؟ يعني مرة في راو واحد أن نذنب ما اجتمعا، ماذا نفعل؟ ومرة لا، عدي حديث وعدي حديث، أشوف هذا الراوي بصفتين وذاك الراوي بصفتين أخريتان، فما وصار تعارض بينهما، فماذا نصنع؟ كان من المناسب أن يسأل السائل هذا السؤالين أم لا؟ إيه، لأنه أكو معيار بمن؟ بالحالة الجمعية، اجتماع هاي الصفات، والحال أنه الصفات ما اجتمع عندي يا ابن رسول الله، فماذا أفعل؟ والحال أن السائل لم يسأل بشيء من السؤالين، لا السؤال الأول ولا الثاني، وإنما كما في المقبولة، وإنما توجه السائل مباشرة، وإنما توجه السائل وذهب السائل مباشرة علما، قال: قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر، فماذا نصنع؟ لاحظوا، ما قال بأنه بعضهن اجتمعت بعضهن ما اجتمعن، شو ذن الصفات ما اجتمعن، فماذا أصنع؟ لا، وإنما رأسا فرض الراويين كلاهما شنو؟ متساويين من حيث هذه الصفات. مما يعني السائل ما سأل راح مباشرة إلى ذلك السؤال الآخر، مما يعني أن السائل قد فهم من كلام الإمام عليه السلام أن الترجيح بمطلق التفاضل، اجتمعت الصفات أم لم تجتمع. قال: ولذا لم يسأل السائل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض، هذا السؤال الأول، أو هذا في راو واحد، أو لا تعارض الصفات بعضها مع بعض، في راو أكو بعض الصفات، في راو آخر أكو بعض الصفات الأخرى، بل ذكر في السؤال أنهما معا عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على صاحبه، فقد فهم أن الترجيح بمن؟ بمطلق التفاضل لا باجتماع الصفات. والإمام عليه السلام أيضا ماذا؟ والإمام أيضا لم يخطئ السائل في سؤاله، فتحصل أن المتفاهم العرفي من جانب، والسؤال والجواب من جانب آخر شاهد صدقين، أن المتفاهم العرفي من جانب والسؤال والجواب من جانب آخر شاهد صدق على ماذا؟ على عدم اعتبار، على عدم لزوم اجتماع الصفات. ثم قال: وكذا يوجه الجمع. الإشكال الرابع، الإشكال الرابع مما يشكل به على دلالة المقبولة، وهذا الإشكال شبيه للإشكال الثالث عينا بعين. وجواب الشيخ قدس سره نفس جوابه على الإشكال الثالث. غاية الأمر المادة تختلف، يعني متعلق أن الإمام صلوات الله عليه في بعض فقرات المقبولة جمع بين مرجحات ثلاثة: موافقة الكتاب، موافقة السنة، ومخالفة العامة. قال عليه السلام: ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب. قال عليه السلام بالرواية: ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة. فالإمام عليه السلام في هذه الفقرة المباركة جمع بين مرجحات ثلاثة، فيأتي نظير الإشكال الثالث هنا، نفس الإشكال، يعني مجرد هناك يشيلون الصفات خلوا المكان شنو؟ بين المرجحات الثلاثة، وأنه الإجماع قائم على شنو؟ قائم على أنه كل واحد من موافقة الكتاب مستقلا هي شنو؟ مرجحة. موافقة السنة مستقلة هي مرجحة. مخالفة العامة مستقلة هي مرجحة. فإذا هذا اللي ظاهر الكلام في المقبولة مخالف لمن؟ للإجماع. نفس الإشكال الثالث، والجواب نفس الجواب. لذا قال: وكذا، جاء التعبير وكذا عطف، يقول من حيث التقرير نفس التقرير، من حيث الجواب نفس جوابنا. وكذا وكذا يوجه الجمع، أي جمع الإمام عليه السلام بين مرجحات ثلاثة: موافقة الكتاب واحد، موافقة السنة اثنين، مخالفة العامة ثلاثة، مع كفاية يعني والحال كفاية واحدة منها بإجماع الأصحاب. نفس هذا الإشكال اللي هو الرابع الثالث يقرر في الرابع، وجواب الشيخ رحمه الله أيضا نفس الجواب. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى، والنتيجة النهائية في نهاية الشوط خرج الشيخ الأعظم قدس سره بأن المقبولة تامة سندا ودلالة على وجوب الترجيح. الرواية الثانية قال: الخبر الثاني مرفوعة زرارة، ما رواه ابن أبي جمهور الأحساء في عوالي اللآلي عن العلامة مرفوعا إلى زرارة، إنما سميت مرفوعة لوجود الرفع، أعني القطع في السند. القطع من يصير بين العلامة وبين بين زرارة، يعني الفترة الزمنية بين زرارة ابن أعين وبين العلامة الحلي اللي هو القرن السابع فترة زمنية طويلة. فالوسائط بين زرارة وبين العلامة كلها ماذا؟ لا نعلمها. العلامة رواها عن من؟ وذاك المن رواها عن منه؟ إلى أن توصل السلسلة لمن؟ إلى زرارة. فلوجود الرفع، أعني لوجود القطع بين العلامة وزرارة، سميت مرفوعة. قال: منه زرارة. سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر. لاحظوا دائما نقول مرفوع الزرارة اتقدمت الترجيح بالشهرة الترجيح بالشهرة. رأسا الإمام يا زرارة خذ بالمشهور رأسا مو مثل المقبولة أعدلهما أفقهما صفات لا لا هنا رأسا خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النال. فقلت زرارة يقول يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. فقال عليه السلام خذ بما يقول. وين راح بعدين للصفات؟ هذا هو عمدة الفرق، عمدة الفرق بين المرفوعة والمقبولة هنا أنا. طرد تناسب طردي أو عكسي سهرة راح من بالي في الرياضية طردي أم عكسي، يعني المقبولة ترجيح بالصفات تقديم الصفات على منه على الشهرة، المرفوع عكس ذلك تقديم الترجيح بالشهرة على منه على الترجيح بالصفات. قال خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال عليه السلام انظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف العامة فإن الحق فيما خالفهم. قلت زرارة يقول ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين يعني متساويين فكيف أصنع؟ قال عليه السلام إذن فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك الآخر. قلت إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. هناك فروق أربعة أو خمسة بين المرفوعة والمقبولة يأتي الكلام فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.